إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم معاشر الإخوة الكرام. فهذه المجالس كما سبق أن ذكرناكم إنما هي مجالس قراءة الكتاب العظيم، وهو تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو متوفى عام 74 بعد 700 للهجرة. والتعريف بالكتاب أو الكتاب غني عن التعريف به، فهو من أحسن الكتب كتب التفسير على الإطلاق. نعم، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفضل تفسير الطبري، ويقول إنه أعظم وأحسن كتب التفسير التي من الله تعالى بها على هذه الأمة. ولا يخفى أن تفسير ابن كثير جاء بعد ابن تيمية، لأن ابن كثير حسنة من حسنات ابن تيمية، ولو اطلع على هذا الكتاب لا شك أنه فضله على تفسير الطبري، من حيث أن ابن كثير رحمه الله تعالى انتقى أحسن ما ثبت وأصح ما ثبت عن السلف في تفسير الآيات. فقراءة هذا الكتاب إنما هي قراءة سرد، وقراءة السرد معناها أن لا نقف إلا إذا اقتضت الحاجة إلى الوقوف. نقف إذا أشكلت علينا عبارة، أو أشكل علينا لفظ، أو احتاج المقام إلى زيادة بسط وإيضاح، فعندئذ نتوقف إن شاء الله تعالى. وقد من الله عز وجل علينا بهذه الطريقة، بطريقة قراءة السرد، أن قرأنا مع الشيخ كريم راجح حفظه الله تعالى، وهو شيخ المقرئين بالشام، درسنا معه 11 كتابا على هذه الطريقة، طريقة السرد، ولله الحمد والمنة. فنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب العظيم. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وافتتح خلقه بالحمد، فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد، فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. هنا الضمير محذوف، العائد محذوف، تقدير الكلام: لأنذركم أنتم به أي بهذا القرآن، ومن بلغه أي من بلغه هذا القرآن، فكل من بلغه القرآن فهو قامت عليه الحجة. لأنذركم به ومن بلغ، والعرب كثيرا ما تحذف العائد، كثيرا ما تحذف العائد. قال: فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهنا وقفة خفيفة لبيان أمر هو في الحقيقة لابد أن يتفطن له المسلم. لماذا؟ لأننا رأينا الناس أحيانا يعجبون أو ييأسون أو تدخل عليهم الشبهات فيلبسوا عليهم عندما يرون حال أهل الكفر وما هم عليه من عناد وإلحاد وشرك وكفر، وهم ممتعون في هذه الحياة الدنيا. ففي الحقيقة هذا ليس بالشيء الجديد علينا، لأن الله تأمل هذه الآية ماذا يقول. يقول: فذرني، وهذا فيه وعيد شديد، فذرني أي سأفرغ لهم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. كنا ننتظر أن يقول: سنعذبهم سننتقم منهم، فإذا به يقول سبحانه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سيفتح الله تعالى عليهم ويمدهم بالأموال والبنين والخيرات وغير ذلك مما صار يعد أو صار مما صار يغري كثيرا من ضعاف الإيمان. فيقول: سنستدرجهم أي سنفتح عليهم ونأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر من حيث لا يعلمون. لذلك المسلم إذا رأى ما عليه أهل الكفر من قوة ونعيم عليه أن يعلم أن هذا استدراج. قال رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. هذا التفسير لمجاهد للأحمر والأسود، قال يعني الإنس والجن. وهذا في الحقيقة ليس هو القول الوحيد في هذه في شرح هذا الحديث. وهذا الحديث: بعثوا إلى الأحمر والأسود، رواه الإمام أحمد والدارمي، وهو صحيح في بيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تفسير مجاهد يعني الإنس والجن هذا ليس بالضرورة أن يكون هو المراد، لأنه يمكن أن يكون المقصود: بعثت إلى الأحمر والأسود، أي إلى الأبيض والأسود، لأن العرب من أسلوبها واستعمالها أنها تطلق الأحمر على الأبيض، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة والحديث في سنن أبي داود. فيقول عليه الصلاة والسلام في بيان في الحديث عن شهر أو أحكام الصيام في بين أحكام الصيام قال كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. حتى يعترض لكم الأحمر، ما معنى الأحمر هنا؟ معناه الأبيض، أي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يعترض لكم الأحمر. هذا تفسير ثاني للحديث. حتى في تاج العروس، تاج العروس يذكر أن العرب تطلق الأحمر على الأبيض، تطلق الأحمر الأبرد ويقول الأبيض، ويقولون امرأة حمراء أي بيضاء، ومنه قوله أو تسمية عائشة رضي الله تعالى عنها حميراء أي كانت بيضاء. إذن فبعثت إلى الأحمر والأسود أي بعثت إلى الأبيض والأسود كناية، وهذا كناية عن عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعا. إذن قال فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. طبعا هذا لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الجن، بل بعث إلى الجن، وما أمر وما خبر دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الجن وقراءته القرآن عليهم عنا ببعيد، فهذا أمر معروف. لكن الآن نحن نتحدث عن الحديث فقط، بعث إلى الأحمر والأسود، الأقرب أن يقصد بذلك الأبيض والأسود. إذن قال فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليهم من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه أي من أمامه، ولا من خلفه أي في الأخبار الماضية. إذن فهو لا يعارض ما مضى ولا يعارض ما يستقبل. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. أفلا هذه تحضيض، فيها حث مع إزعاج، أفلا فيها أمر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كل هذه الآيات التي يذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيها أدلة على وجوب تدبر القرآن، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن الكريم، إلا بالقرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم هو الذي يوصل العبد إلى تدبر القرآن. و قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك، ذكرت كلمة مبارك في القرآن مرفوعة 4 مرات، وذكرت منصوبة 4 مرات. ذكرت منصوبة إذا تحدث عن المخلوق، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، لأن البيت مخلوق. ولما تحدث عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا بالنصب، وقال وقل رب أنزلني منزلا مباركا بالنصب أيضا، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا بالنصب أيضا. لماذا؟ لأن المخلوق بركته ليست ذاتية وليست دائمة، إنما هي ببركة الله تعالى عليه. فالنصب يقتضي أن يتجدد، النصب في اللغة العربية دائما يدل على التجدد، نصب الكلمة يدل على أن هذا الفعل يتجدد فيها، ربما زال، ربما زال عنها ثم يتجدد. لكن إذا رأيت الكلمة مرفوعة فذلك يدل على الثبوت وعلى الدوام. انظر مثلا قوله تعالى وجعل كلمة الذين، كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. رفع هنا اللفظة لماذا؟ ليدل على ثبوت رفعها، بخلاف كلمة الكفار قد ترتفع في وقت وقد تصاب بالسفل في وقت آخر. هنا لما تحدث عن القرآن، عن البيت، عن عيسى عليه السلام، عن المنزل، عن الماء المبارك، نصب لأنها مخلوقة. بركتها متجددة وليست دائمة وليست ثابتة، بخلاف لما رأينا كلمة مبارك بالرفع رأيناها إذا تحدث عن القرآن، قال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك، سورة الأنعام، مبارك مصدق الذي بين يديه، هنا جاءت بالرفع، وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وقال عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، الآية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله. كل هذه المواضع الأربعة ذكرت فيها كلمة مبارك بالرفع لأنها تتحدث عن القرآن، وبركته ثابتة لأنه كلام الله عز وجل. قال وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي هل سكرت هذه القلوب فصارت لا تتدبر هذا القرآن؟ إذن فهذه الآيات دليل على وجوب تدبر القرآن، ولا يكون ذلك إلا بدراسة تفسير كلام الله عز وجل. قال فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه أي من مكانها وتعلم ذلك وتعليمه. انظر ماذا يجب على العلماء، الكشف عن معاني كلام الله وتفسيره وطلبه من مظانه، مظان تفسير القرآن سيأتي بيانها إن شاء الله بعد قليل، وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق هو العهد المؤكد، أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، انظر ماذا أخذ الله على العلماء أن يبين للناس هذا الكتاب، الكتب التي ينزلها، ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمر به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذه الآية جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لم يكن بيننا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات، لم يكن بيننا ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. لاحظ 4 سنوات نزلت عليهم هذه الآية ثم فكيف بمن عاش 40 سنة وهو لم يخشع قلبه لذكر الله عز وجل. لكن انظروا ماذا يقول الله تعالى بعد هذا العتاب، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال ففي ذكره تعالى لهذه الآية، أي اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، هنا أيها الإخوة تبدأ مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن كثير رحمه الله ضمن مقدمة كتابه بين يدي تفسير القرآن، ضمن كتابه مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه المقدمة كان آخر ما ألفه شيخ الإسلام، ألفها بالسجن وأرسل بها مقدمة في التفسير مشهورة وشرحها كثير من أهل العلم. ابن كثير رحمه الله وضع مقدمة التفسير لابن تيمية لأن هذه المقدمة في الحقيقة كافية شافية وحوت علما غزيرا وتأصيلا عظيما للمنهج السوي والصراط القويم لتفسير القرآن العظيم. فهو رأى أنه لا داعي إلى أن يكتب مقدمة من عنده، رأى أن يضع مقدمة التفسير لابن تيمية كاملة كما سنرى إن شاء الله تعالى، ولكن لم يفصح عن اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، لعله أسقطه النساخ الناسخ أحيانا يغفل فلا يكتب الكلام كاملا. بعضهم أراد أن يقول إنه لعله لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لخشية على نفسه، خوفا على نفسه، لأن شيخ الإسلام عودي في ذلك الزمن. الجواب لا، هذا الجواب ضعيف. لماذا؟ لأننا سنرى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الحروف المقطعة ويعزو القول إليه ويذكره باسمه. إذن فالظاهر أنه لم يذكر اسم شيخ الإسلام ولم يقل قال ابن تيمية رحمه الله، ربما لأن النساخ غفلوا عن كتابة ذلك، والله تعالى أعلم. قال: فإن قال قائل، إذن من هنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويوم أردت أن استمع إلى شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لمقدمة التفسير شيخ الإسلام تيمية لم يكن لدي الكتاب مقدمة التفسير، فلما صار يقرأ القارئ، طبعا كنت أسمع بالشريط، قلت هذا الكلام ليس غريبا عني، وكنت قد قرأت تفسير ابن كثير من قبل، قلت هذا الكلام ليس غريبا عني، فتذكرت أني قرأته في تفسير ابن كثير، فراجعت فوجدته يقرأ مقدمة التفسير ابن تيمية باللفظ، يقرأها باللفظ، وأنا أتبع يعني أجد ابن كثير ذكرها باللفظ ولم يسقط منها حرفا رحمه الله تعالى، فعرفت حينئذ أن الشيخ ابن كثير وضع مقدمة التفسير لابن تيمية في كتابه. قال: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب، وهنا أصول مهمة وقواعد عظيمة، قال: فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. وأحسن الكتب في هذه الطريقة هو كتاب أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فسر كل آية بالقرآن الكريم إن كان هناك تفسير للقرآن بالقرآن. ثم قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. كأن الشافعي يقول: اعلم أن السنة، هذه السنة، هو ما فهمه رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن، فلا بد إذن من تفسير القرآن بما بالقرآن أولا ثم بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس، أعلم الخلق عن الخالق عز وجل. إذن فالسنة النبوية هي تفسير عملي للقرآن الكريم فيقيد مطلقه. وقلت يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بكلام الخالق، فترى النبي عليه الصلاة والسلام يبين مشكلة ويوضح مبهمة ويقيد مطلقة ويخصص عامة وغير ذلك، كل هذا يدل على أن السنة هي تفسير عملي للقرآن الكريم. يا هذا معنى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومعنى هذه الآية أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو مما أراه الله إياه في القرآن الكريم، أي هذا مما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كل الأصوليين، كل من ألف في الاحتجاج بالسنة يستدل بهذه الآية. قد يستشكل الطالب هذا، يقول لك: أليست الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أليست هذه الآية دليلا وحجة للاستدلال بالقرآن؟ فكيف يستدلون بها في الاحتجاج بالسنة؟ هذا ما عليه كل من ألف في الأصول، كل من ألف في الاحتجاج بالسنة يستدل بهذه الآية. أين وجه الدلالة؟ انتبه جيدا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إن الله عز وجل قد ضمن لنا حفظ الكتاب، حفظ القرآن الكريم، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فهذه قضية مسلمة، القرآن محفوظ. انظر هنا ماذا يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الله عز وجل وكلف النبي عليه الصلاة والسلام ببيان هذا الذكر، فيقتضي ذلك أنه حفظه أيضا. فكما حفظ التنزيل، حفظ السنة التي هي بيان لهذا التنزيل. إذن لذلك لا بد إذن أن تحفظ السنة. إذا الله عز وجل ضمن لنا بيان القرآن، فلا بد أن يحفظ لنا السنة، لأن هي التي تعد بيانا للقرآن الكريم. فدل هذا كله دل على أن السنة حجة، وأن السنة محفوظة. إذن يدل هذه الآية على أمرين: تدل على أن السنة حجة، هذا شيء مسلم به. ثانيا أنها محفوظة، يعني وإن دخلها الضعيف والموضوع، فقد حفظها الله عز وجل بأن سخر لهذه الأمة جهابذة أفذاذا علماء فطاحلة بيّنوا ما صح وما لم يصح من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم تجمع الأمة على صحة حديث ضعيف أبدا، ليس هناك ضعيف أجمعت الأمة على أنه صحيح أبدا. فلا بد إذن أن يبين ما هو الصحيح وما هو الضعيف من هذه السنة عن طريق هؤلاء العلماء. لذلك حسدنا أهل الكفر، حسدنا المستشرقون كغولتزايهر ومرجليوت وغيرهم، حتى نادوا وقالوا: لتفخر هذه الأمة، يقصدون أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لتفخر الأمة الإسلامية بعلم الإسناد. علم الإسناد، علم الحديث، لا نظير له في أي أمة من الأمم. إذن فالله عز وجل، إذن الشاهد: كما ضمن لنا حفظ الكتاب، حفظ الذكر، ضمن لنا بيان الذكر، وهذا يقتضي أن السنة محفوظة. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره عن المقدام بن معدي كاربة، وبدايته فيها إشارة إلى ما سيقع بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في هذا الزمان. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث مني فيقول: ما وجدنا في الكتاب حللناه من حلال حللناه، وما وجدنا في الكتاب من حرام حرمناه. أي كأنه يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هناك أقواما سيأتون من بعده ينكرون السنة ولا يحتجون بها. فقال: لا ألفين، أي حذاري، أن أجد أحدكم متكئا على أريكته، في إشارة إلى أنه قد أعياه طلب السنن والآثار والبحث عنها، أعياه ذلك، فصار ماذا؟ يرفض الاحتجاج بالسنة. ثم ختم الحديث بقوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي إن السنة بمنزلة القرآن في الاحتجاج. لذلك نحن إذا استدللنا نستدل بالقرآن والسنة. قال: يعني السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن، تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن. القرآن الكريم له خاصية ليست بغيره، كله من أوله إلى آخره نزل عن طريق جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن القرآن نزل به جبريل من أوله إلى آخره، بخلاف السنة سواء كانت حديثا نبويا أو حديثا قدسيا، قد يوحى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل، عن طريق الرؤية، أو تكون من الحديث المباشر مع الله تبارك وتعالى، أو يكون من النفث في الروح وغير ذلك من سبل الوحي. إذن في السنة تنزل عليهم بالوحي، هي وحي، هي وحي، كما في الحديث، حديث في صحيح مسلم، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة أي عاد من العمرة، سئل عن مسألة في الحج، فيقول الراوي فغطى النبي عليه الصلاة والسلام وصار جبينه يتصفد عرقا، هذا يدل على أنه كان يوحى إليه. ثم قال رسولكم، ثم كشف عنه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجاب ذلك السائل بتلك المسألة في الحج، هذا يدل على أنه في هذه اللحظة أوحي إليه عن طريق جبريل، ومع ذلك لم ينزل القرآن، إنما أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أي بكلامه هو عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن السنة أيضا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. والسنة أيضا تنزل عليهم بالوحي كما ينزل القرآن. قال إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، إذن هذه الخاصية القرآن الكريم أنه أيضا يتعبد به، والسنة لا يتعبد بها بمعنى لا تتلى ولا تقرأ كما يقرأ ويتلى القرآن الكريم. قال وطبعا يقول الله سبحانه وتعالى مما يدل على أن السنة أيضا وحي، يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب خطابا لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة، وانظروا ماذا قال، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، مما يدل على أن السنة أيضا وحي، وحي من الله سبحانه وتعالى. قال إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، تطلب تفسير القرآن من القرآن، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، طبعا في رواية ولا أهل ولا أقصر، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم سندا، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ضعفه سندا ومتنا. ما وجه تضعيفه للحديث من حيث السند؟ واضح، يعني الذي يقرأ تخريج الحديث يقع ويضع يده على العلة، لكن ما وجه ضعفه متنا؟ لماذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث متنا؟ قال وقوله وجيه، قال مقتضى الحديث أننا إذا أردنا أن نحكم في مسألة ما أننا ننظر في كتاب الله فقط، ولا ننظر إلى السنة حتى لا نجد الحكم، إلا إذا عجزنا عن وجود الحكم في الكتاب نرجع الآن إلى السنة. قال هذا خطأ، قال لابد أن ننظر في القرآن والسنة معا، أي في نفس الوقت، لأن السنة تبين القرآن، تقيد مطلقه، تبين مجمله، تخصص عامه. نعطيك مثال مثلا عملي، أنت تقرأ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، تفضل الآن فسر القرآن بالقرآن، حرمت عليكم الميتة، طبعا أنت ستخصص هذا النص العام حرمت عليكم الميتة بماذا؟ بما خصص به في القرآن، كما يتيت البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. إذن هنا استدللنا على أن ميتة البحر حلال. تستدل أيضا بحل الميتة للضرورة إلا ما اضطررتم إليه. الآن لو أنت الآن أردت أن تشرح القرآن بالقرآن واكتفيت بذلك لخرج الحكم لديك ناقصا، لكان الحكم عندك ناقصا، لكن لابد أن تنظر أيضا في نفس الوقت في السنة فتخرج بماذا؟ بحكم زائد، وهو أن حرمت عليكم الميتة، خصصت منها أشياء زيادة إلى ميتة البحر كميتة الجراد وميتة ما لا دم له سائل، أي ما ليس له نفس سائل كالذباب والحشرات عموما. هذا كلام أو هذا توجيه كلام الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. لكن احنا يمكن أن نوجه كلام العلماء عندما يقولون يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة، هذا لا يعني أننا لا ننظر في السنة حتى إلا إذا عجزنا عن وجود الحكم في القرآن، لا، إنما يريدون أن أول ما نبدأ به في تفسير القرآن هو النظر في القرآن نفسه تعظيما للقرآن الكريم، ثم ننظر في السنة إذا بينت لنا تلك الآيات التي نريد تفسيرها وبيانها. إذن هذا هو المقصود، ليس المقصود يعني أننا لا ننظر في السنة ونكتفي بالقرآن، لا، يعني إذا كان الحكم ثابتا في القرآن هو الثابت في السنة فنستدل بالقرآن أولى، يكون الاستدلال بالقرآن أولى، أي هذا من آداب العلم أنك تستدل بالقرآن قبل الاستدلال بالسنة. ماشي. إذن الشاهد أن هذا الحديث ضعيف سندا، ولا بد إذن من الوقوف عند هذه النقطة حتى لا يتوهم متوهم أنه يكتفى بالنظر في القرآن فقط، لا، ننظر في القرآن ثم ننظر في السنة كذلك لعلها تبين لنا شيئا لم يبينه القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا هذا هنا أيضا وقفة، هذا هو المنهج السلفي. إذا قال لك قائل: ما معنى السلفية؟ ما معنى الدعوة السلفية؟ ما معنى المنهج السلفي؟ قل له هذا الكلام، اقرأ عليه هذا الكلام، أننا نستدل بالقرآن بالسنة ثم بكلام الصحابة أيضا على ضوء ما فهمه هؤلاء الأخيار. والصحابة هم المخلوقون، هم الخلق الأوحد الذين اجتمع فيهم أمران اثنان لم يجتمع في غيرهم إلا نادرا، اجتمع فيهم حسن الفهم وحسن القصد. حسن الفهم وحسن القصد، حسن القصد يعني إخلاص، يتجردون عن الهوى، يريدون ويطلبون الحق لا غير. ولما أخلصوا النية، أخلصوا الطلب، أخلصوا في القصد، تراهم أحسن الناس فهما، عندهم حسن فهم. قد يكون إنسان مخلصا له قصد حسن لكن فهمه سيء، قد يكون إنسان لديه فهم حسن ولكن قصده غير حسن، تراه يفهم لكنه يلوي أعناق النصوص من الآيات والأحاديث، لماذا؟ ليسخرها لخدمة ما عليه شيخه، ما عليه مذهبه، ما عليه جماعته، ما عليه هواه وغير ذلك. إذن الصحابة اجتمع فيهم أمران قلما تجدهما عند غيرهم رضي الله تعالى عنهم. إذن هؤلاء هم الذين نلجأ إليهم لفهم كلام الله وفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ابن أم عبد يقصد عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من السابقين إلى الإسلام. وهو إذ قال هذا الكلام لا يقوله مدحا لنفسه وفخرا، لا، فهم أبعد الناس عن ذلك، كيف لا وهم يفهمون ويفقهون قول الله تبارك وتعالى: ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم. لكن هو يقول هذا الكلام حتى يقبل الناس على طلب العلم عنده، حتى يثقوا فيما لديه من العلم. كما يقول العالم مثلا اليوم وهو يؤلف كتابا أو يحقق مسألة، يقول لك: وهذا التحقيق لا تكاد تجده في غير هذا الكتاب، وقد فصلت الكلام في هذا الكتاب تفصيلا قيما. يعني هذا ليس مدحا، ولكن إنه يقوله ترغيبا للناس حتى يقبلوا على علمه. إذن هذا معنى كلامه، يقول رحمه الله تعالى: والذي لا إله غيره، يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا، أي يوصل إليه، يمكن الوصول إليه، تناله المطايا لأتيته. هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى كان من أعلم الناس بتفسير كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود. طبعا هو الأعمش رحمه الله تعالى، سليمان بن مهران، من الرواة المدلسين، يعني الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالتحديث، هذا أمر معروف، المدلس لا تقبل روايتهم بالعنعنة إلا إذا صرح بالتحديث أو قال سمعت، لكن إذا قال عن هذا لا يكفي. لكن الأعمش فصل العلماء في روايته، فقالوا: إذا روى عن أبي وائل فتقبل روايته مطلقا. لماذا؟ لأنه كان ملازما لأبي وائل، وكان من المكثرين عن أبي وائل، كما فصل ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه في المدلسين، فصل هذه القاعدة، قال: يعني قولنا إن المدلس لا تقبل روايته إذا عنعنى بل حتى يصرح بالتحديث، قال لك: هذا يستثنى منه الرواة الذين يكثرون عن أشياخهم. كذلك قال الذهبي رحمه الله ويتحدث عن الأعمش، قال: لا يقبل حديثه إذا عنعن إلا في شيوخ أكثر عنهم، وهو من المكثرين عن أبي وائل. قال: وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، أي لم يتجاوزوها، لم يخلفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذه الآثار يأتي بها رحمه الله تعالى لبيان أن الصحابة أعمق الناس فهما لكتاب الله. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار وحدثنا وكيع ثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم كذا قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. قال: فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح. وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة. يعني ابن عباس عاش بعد وفاة ابن مسعود 36 سنة. قال فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني ابن مسعود قال هذا الكلام وكان ابن عباس صغيرا، فكيف لما مرت 36 سنة ازداد فيها ابن عباس علما وفهما؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. الجاحظ رحمه الله تعالى يذكر في البيان والتبيين، البيان والتبيين المشهور كتابه البيان والتبيين، والشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى يرجح أن اسمه البيان والتبيين. المهم يذكر الجاحظ رحمه الله يذكر في كتابه البيان والتبيين أخطب الناس، أخطب العرب، فإذا به يذكر ابن عباس يقول وكان ابن عباس أخطب العرب ويذكر هذا الأثر. قال ابن كثير رحمه الله ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انفرد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن كثير أقر على هذا، انفرد بذكر هذا أن ابن عباس وابن مسعود يحكون الإسرائيليات. تبعنا يعني ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا معروفين برواية أخبار بني إسرائيل رضي الله تعالى عنهما، وأبعد من هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. لذلك في صحة هذا القول نظر، طبعا في صحة النقل، النقل السدي الكبير ما ينقل عن ابن مسعود بن عباس من الإسرائيليات فيه نظر، لابد الإنسان أن يبحث عن السند. الآن قال رواه البخاري، طبعا هذا الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم يرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. زاملتين، الزاملة هو ما يحمله البعير، ما يكون على ظهر البعير، يعني حملة بعير، حملة اثنان، حملة بعير من الكتب أخذها من أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. طبعا هذه مسألة، ما حكم الرواية، ما حكم رواية الإسرائيليات؟ قبل كل شيء الإسرائيليات نسبة، نسبة إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل، والعرب إذا أرادت أن تنسب إلى لفظة تضيف إليها ياء، ياء النسبة، لكن الكلمة إذا كانت مركبة من كلمتين اثنين كما هنا بني إسرائيل، فإلى أيهما ننسب؟ أننسب إلى كلمة بني أو إلى كلمة إسرائيل؟ طبعا المفروض أننا ننسب إلى الصدر، إلى أول الكلمة، ننسب إلى أول الكلمة، لكن العرب قالت نعم ننسب إلى الصدر، إلى أول الكلمة، إلا إذا اشترك في أول الكلمة عدة أسماء، فهنا ننسب إلى العجز، إلى الكلمة الثانية. فهناك كلمات كثيرة تبدأ ببني، ببني إسرائيل، بني عبد الدار، بني الأشهل، بني حمزة، لو نسبنا إلى بني فهنا سيختلط علينا المعنى، فلا بد إذن هنا أن ننسب إلى اللفظ الثاني فنقول إسرائيلي، إسرائيلي. إذن فكلمة الإسرائيليات هي نسبة فقط، لا تعني أنه مكذوب، أنه موضوع كما يتوهم السامع اليوم. هذا هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع اليوم، إذا سمع إسرائيليات ربما ظن أنه مكذوب أو موضوع، لا، ليس على إطلاقه. فجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لنا حكم الإسرائيليات فقال انتبه ماذا قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. الأولى أن يقول الاستئناس، لأن الاستشهاد له معنى الدليل، الاستدلال، أنت تستشهد بكذا تستدل، ومنه الشواهد، الشواهد في اللغة العربية الحمد لله، ومنه الشواهد، الشواهد هي الأدلة، وسمي الشاهد شاهدا لأنه يستدل بقوله. فالأولى إذن أن يعبر بالاستئناس، احنا عندنا الدليل على هذه المسألة، وأن هذا أصل عام مندرج في له ما يشهد له في ديننا، لكن نستأنس بالأخبار الإسرائيلية. إذن الأولى أن يقول الاستئناس. إذن هذه الأخبار الإسرائيلية قال تذكر للاستشهاد، ما نسميه الآن الاستئناس، لا للاعتضاد، قالك لا للاستدلال، لا يستدل بها على حكم لا يثبت في شرعنا، تبهنا، إنما نستأنس بها. قال فإنها على ثلاثة أقسام، وهذا كلام رائع وتحقيق ماتع من شيخ الإسلام تيمية، نقله ابن كثير في مقدمة التفسير. انتبه، يقول فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. إذن هذا النوع الأول، أن إحنا لدينا ما يشهد لصحة هذه القصة، كي النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه رواها كما الأحاديث أخبار ابن إسرائيل في الصحيحين وفي السنن مما صح سنده، كقصة جريج العابد، قصة الأبرص والأقرع والأعمى وغيرها من القصص عن بني إسرائيل. فهذه علمنا صحته مما بأيدينا، زد، أو قالك والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، أي هناك حكايات عن بني إسرائيل تخالف ما هو معلوم عندنا من الدين، تخالف شرعنا، كتلك الأحاديث أو الحكايات عن بني إسرائيل التي فيها سب وانتقاص للأنبياء، فهذا نجزم بأنه كذب وموضوع، وهو من وضع أعداء الرسل، كقصة الطعن في نبي الله داود، وأنه قتل قائد جيشه أوريا ليأخذ منه زوجته، وكقصة سليمان عندما ذبح الخيل، وغيرها من القصص المعروفة المكذوبة. إذن هذا لا يتحل روايته. قالك والثالث، إذن لاحظ، في هناك قسم الأول صح سنده، القسم الثاني باطل، القسم الأول نرويه لأنه صح، والقسم الثاني باطل لا يجوز لنا روايته. قال بقي الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، أي ليس له ما يشهد له بالصحة في ديننا، وليس له ما يشهد له بالكذب، قال فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم، أي إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يؤتى بحكايتهم إذن لماذا؟ للاستئناس، والناس من طبيعتها أنها تميل إلى ذكر القصص لأنها شواهد عملية يستأنس بها السامع. قالك وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، أي غالب هذه الحكايات التي نرويها عن بني إسرائيل مما لا يشهد لهم شيء في دين بالصحة وما لا يشهد له بالبطلان، غالبه قال مما لا فائدة فيه في أمر ديني، يعني لا ينبني عليه حكم شرعي. مثلا لو أنت الآن أردت أن تفسر قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، خلاص احنا عندنا آية تكفي وهي دليل على أن الموت يصل إلى كل أحد ولو كان في بروج، في قصور شاهقات عاليات يصله الموت، لكن لا بأس أن تأتي بقصة من عن بني إسرائيل إذا كان إذا لم يكن فيها ما يخالف ديننا، كقصة ملك الموت الذي كان يأتي أتى سليمان، وملك الموت كان يأتي الأنبياء على صورته، على صورة رجل، على صورة رجل، وكان يجلس إليهم ويخاطبهم، هذا أمر ثابت في ديننا. في معجم ابن الأعرابي ذكر قصة أن سليمان كان جالسا ويحدث ملك الموت، فدخل رجل يحدث سليمان وبقي ذلك ملك الموت. طبعا الرجل لا يدري أنه ملك الموت، وبقي ينظر ملك الموت إلى الرجل، فتعجب ذلك الرجل. ثم استأذن ملك الموت وانصرف. فقال الرجل: من هذا الذي كان ينظر إلي؟ قال: أو ما عرفته؟ قال: لا. قال: هذا ملك الموت. قال: والله لا أبقى في بلد به ملك الموت، مور الرياح فلتأخذني إلى أرض الهند. فأمر الرياح فأخذته إلى أرض الهند. بعد لحظات دخل ملك الموت على نبي الله سليمان، فقال له سليمان: ما بالك كنت تحدق في الرجل وتنظر إليه؟ فقال: عجبت، فإن الله أمرني أن أقبض روحه بأرض الهند، فلما رأيته عندك قلت: ماذا يفعل هنا؟ يعني والله سبحانه وتعالى يستحيل أن، وما كان ربك نسيا، الله لا يجوز له الغلط. فقال: فسلمت الأمر لله وذهبت إلى أرض الهند فوجدته هناك فقبضت روحه. هذه القصة بأس أن تذكر في تفسير هذه الآية كقصة المأثورة عن عيسى عليه السلام في ذم الدنيا. الإنسان إذا بدأ يفسر القرآن في ذم الدنيا وغير ذلك فلا بأس أن يذكر أقوال عيسى عليه السلام وبني إسرائيل فيها حكم. إذن فهذه نقصها، لماذا؟ لأنها من القسم الثالث، قسم الثالث للاستئناس. قال: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة. وطبعا هذه كلها، الذي يبحث عن هذه القضايا فهو يبحث عما لا طائل تحته وما لا فائدة منه. أي فائدة؟ إذا عرفت نوع ولون الكلب تاع أصحاب الكهف، أي فائدة ستجنيها إذا عرفت من أي الشجر كانت عصا موسى؟ هذه كلها أشياء. ومن محاسن ما يذكر عن بعض العلماء أنه سئل في مجلس عن عدد أصحاب الكهف فقال للسائل: إن عددهم كعدد أركان الصلاة. فقال السائل: وما عدد أركان الصلاة؟ فقال له العالم: كان الأولى أن تسأل عن عدد أركان الصلاة بدلا من أن تسأل عن عدد أصحاب الكهف. يعني يريد أن هذا العلم، معرفة هذا الشيء، لا يقدم ولا يؤخر. قال: ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. يريد أن يقول رحمه الله: لو كان هناك فائدة في تعيين هذه الأشياء لذكرها الله عز وجل، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد على، أو المفروض إلى، ثم أرشد إلى، لا أدري إن كان هذا خطأ مطبعي أو خطأ من الناسخ، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. هنا وقفة يسيرة، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لا ينبغي الحديث أو لا ينبغي البحث عما لا فائدة فيه، كلون الكلب أصحاب الكهف واسم نوع الشجر الذي كانت منه عصا موسى وغير ذلك. ثم يقول وحكاية ذلك جائز ونقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. في الحقيقة جائز بمعنى أنه لا يأثم الإنسان، لكن يكره ذلك. لماذا؟ لأنه سبق أن قال لا طائل تحته. أما استدلاله بالآية سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، طبعا هو استدل بهذه الآية على جواز حكاية الخلاف فيما لا طائل تحته. فالصواب والله تعالى أعلم أن الله تعالى ما ذكر الخلاف في عدة أصحاب الكهف عن هؤلاء الذين عينوهم وعايشوهم إلا لسبب مهم جدا، وهو أن أصحاب الكهف اختلف فيهم أقوامهم الذين عاشوا معهم وعينوهم ورأوهم وحدثوهم بعد أن أحياهم الله عز وجل. يعني هؤلاء الذين اعتصموا بالجبل بالكهف خرجوا للناس بعد ذلك وحدثوهم، وكانت آية من آيات الله عز وجل الدالة على إحياء الموتى، لأن النصرانية من جملة ما دخلها من التحريف وأنهم وصل بهم الأمر في القرن الرابع في المئة الرابعة بعد وفاة بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، يعني في القرن الرابع بعد الميلاد النصارى دخلهم الشك والارتياب في اليوم الآخر. بدأ الطبعيون والدهريون ينشرون أقوالهم بأنه لا حياة لا بعث بعد الموت وغير ذلك. فأراد الله عز وجل وله الحكمة البالغة أن يتوفى هؤلاء أصحاب الكهف، يتوفاهم 309 سنوات 309 سنوات هجرية، ثم بعثهم من بعد ذلك. فكانت آية في أن الله عز وجل كما بعث هؤلاء سيبعث الخلق جميعهم من بعد موتهم. هؤلاء الناس عايشوهم عاينوهم الذين ورأوهم وحدثوهم، ومع ذلك اختلفوا في عدتهم، فكيف يؤخذ عنهم الدين؟ كيف يؤخذ عنهم معرفة رب العالمين؟ فالله تعالى ذكر الخلاف، كما اختلفوا في هذا فإنهم سيختلفون في أمور أعظم من باب أولى. إذا اختلفوا فيما هو مادي أمامهم فكيف لا يختلفون فيما هو غيبي بعيد عنهم؟ هذا هو سبب ذكر الخلاف هنا، لتضعيف أقوالهم في الدين، لتضعيف أقوالهم حتى لا يؤخذ عنهم الدين. وكانوا قد قالوا بأن عيسى عليه السلام ابن الله وغير ذلك. الشاهد أن الله ذكر هذا الخلاف لسبب لفائدة، لا نقول أنه لا طائل تحته، فهم لا نستطيع أن نقول أنه لا طائل تحته. لذلك فقوله رحمه الله نقل الخلاف عنهم في ذلك أي فيما لا طائل تحته جائز، وفي الحقيقة جائز بمعنى أنه لا يأثم، لكن ليس يعني أنه ليس مكروه، بل هو مكروه. ثم قال أعطانا فائدة، قالنا إذا أردت أن تذكر الأقوال فلا بد أن تستوعب هذه الأقوال وتضعف الضعيف منها وتذكر الصحيح منها مع بيان فائدة الخلاف وثمرته وغير ذلك. هذه أدب العلم ما شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح. إذن هنا يذكر شيئين يعيبهما رحمه الله. يقول فيه ناس من هناك من الناس يخطئ فيذكر أقوالا في المسألة ولا يرجح، قال هذا عيب ناقص. أو يذكر الأقوال ولا يستوعبها. مثلا في المسألة كان خمسة أقوال ويذكر ثلاثة فقط. قالك ربما كان ما تركه هو الصحيح، لكن طبعا هذا ليس على إطلاقه. الأقوال إذا كانت قوية، إذا كانت قوية لها وجه من القوة، هنا يذكرها الباحث، يذكرها الباحث ويرجح بعد ذلك، هذا هو الصواب. لكن إذا كانت الأقوال بعيدة كل البعد، فهذا لماذا يذكرها الباحث؟ إنما المقصود الخلاف القوي المعتبر، كما قال أحدهم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال أو يحكي الخلاف ويطلقه وينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة فيه أو فيما لا فائدة تحته. إذن هو يذم رحمه الله من يذكر الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين. طبعا هناك من الناس من يستعرض العضلات فيذكر في المسألة أقوالا سبعة مثلا، وفي الحقيقة لو تأملتها لوجدتها ثلاثة أو اثنين، كذكرهم الخلاف في تفسير الصراط المستقيم. فهناك من يقول إنه القرآن، منهم من يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول هو لا إله إلا الله، منهم من يقول هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، ويذكرون. هذا خلاف في الحقيقة يرجع إلى شيء واحد هو الحق، الصراط المستقيم هو الحق. إذن هذه ليس فيها خلاف. قال يعني هو يبين لك رحمه الله أن المفسر ينبغي أن يذكر الخلاف المعتبر زد، وأن يدقق الأمر في الخلاف، هل هذه الأقوال ترجع إلى قول واحد أو قولين، ثم يرجح الصواب، ثم يستوعب الأقوال القوية فلعله يترك ما هو صحيح. إن هذه فائدة مهمة يذكرها شيخ الإسلام في حكاية الخلاف. قال أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القابل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.